المصنف رحمه الله تحت باب جديد هو باب الطير في الخفر. شو باب الطير في الخفر؟ يعني هذا اسلوب في الترجمة عن الحديث يسلطه المصنف وأمثاله من المؤلفين في فقه السنة، يأتي بهذا الباب، باب الطير في الخفر، يشير يتساءل سورة هل يجوز حبس الطير في القفص ولا لا؟ ما بيجوز. إذا ما نظرنا إلى الحديث الذي تحت هذا الباب نأخذ الجواب. والآن ما هو هذا الحديث؟ روى المصنف بإسناده الصحيح عن أنس قال دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرأى ابنا لأبي طلحة يقال له أبو عمير، وكان له نغير يلعب به، فقال يا أبا عمير ما فعل النغير؟ هذا طفل صغير من أولاد أبي طلحة رضي الله عنه الأنصار المشهور، يقال لابنه أبو عمير، كان له طائر اسمه نغير ووضعه في القفص. قلت من أحاديث أخرى أن هذا الطائر مات أو تلت منه، بطبيعة الحال الولد يهزم، وقال له الرسول عليه السلام مسليا له يا أبا عمير ما فعل النغير؟ فأخذ العلماء من هذا الحديث أحكام كثيرة، منها ما يناسب الباب أنه يجوز حبس الطير في القفص من أجل الأولاد الصغار، لأن هذا أيضا داخل في باب رحمة الصغار والأطفال، فلا مانع من حبس الطير من أجل ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم أقر. من أين اشتق العلماء هذا الحكم؟ من جهة إقرار لأبي طلحة اللي هو والد أبي عمير هذا الصغير على حبس ابنه للطائر في القفص، فلو لم يكن ذلك جائزا لما أقره الرسول عليه السلام ولا أمره أو أشار إليه أن يطلق سبيله كما فعل مع ذلك الشخص الذي أخذ البيضة من وكر الحمرة. ومن الأحكام التي استنبطها العلماء من هذا الحديث أنه يجوز الصيد في المدينة، المدينة صيدها ليس محرما كصيد الحرم المكي، هذا مما استفتوا العلماء واستفادوه ايضا من هذا الحديث. وخلاصه القول في هذا الحديث جواز حبس الطير تسليه للاطفال الصغار، اما الكبار كما هو يروح لبعضهم كنيه بعض الطيور التي لها اصوات جميله، ليس هناك نص صريح المنع من ذلك، وما دام أن هذا الحديث أباح ذلك للصغير والصغير كان في بيت كبير وهو أبو طلعة، فالظاهر أنه لا فرق حين ذاك بين الكبير والصغير في حبس الطير في القفص، لأن هذا الحبس ليس فيه إلا تحجير لحرية الطير نوعا ما وشيئا ما، ثم سرعان ما سيعتاد على هذه الحياة الحديثة في هذا القفص. بدليل واقع حيث أن كثير من الطيور تفتح على أبواب الأقفاص فتخرج ثم تعود إلى القفص، وكأن القفص صار وكرا وعشا وبلدا لها. الآن ندخل المصنف في موضوع جديد وهو علاقة في تعامل الناس بعضهم مع بعض. فقال: باب ينمي خيرا بين الناس. معنى ينمي يعني يزيد، أي يحكي كلام ما له أصل، يقول فلان قال عنك كذا وكذا، ماذا خلقت الزكاة وأثنى عليك خيرا وما ذلك من الكلام، وهذا الكلام لا أصل له، لكن الذي زاد هذا الكلام وجاء به له هدف صالح وهو الإصلاح بين الاثنين. لذلك أورد تحت هذا الحديث هذا الباب حديثا بإسناده الصحيح عن حميد بن عبد الرحمن أن أمه أم كلثوم ابنة عقبة ابن أبي معين أخبرته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا، الذي يزيد في نقل الكلام من شخص إلى آخر في سبيل الإصلاح، لكن هذا الذي نقله من الكلام الزائد الذي لا أصل له هو ثناء على الشخص الذي نقل إليه الكلام، وغرض وراء ذلك الإصلاح بين الاثنين. هذا الكلام ولو كان كذبا مختلقا فهو ليس محرما، أي ليس من الكذب المحرم، وإن كان الأصل في كل كلام يخالف الواقع ويكون كذبا فهو حرام. هناك أحاديث كثيرة وكثيرة جدا في تحذير المسلم من أن يعتاد الكذب في كلامه، مع كون هذا محرما فكثير من المحرمات فيها مستثنيات، لأن هناك مصالح تترتب وراء هذا الاستثناء، كمثل ما جاء في هذا الحديث: ليس بكذاب الذي يصلح بين الناس ينمي خيرا ويزيد خيرا، ذلك لأن الكذب إنما حرمه الله عز وجل بما يترتب من ورائه من مفاسد وأضرار كثيرة، وعلى العكس من ذلك إنما أمر بالصدق لأن الصدق يترتب من ورائه مصالح للناس عديدة. فإذا ما انعكست القضية في بعض الأمور فنتج من الصدق ما ينتج عادة من الكذب، فهنا ذاك ينقلب الصدق إلى حكم الكذب فيصير هذا الصدق محرما، والعكس من ذلك إذا نتج من الكذب ما ينتج عادة من الصدق ينقلب حكم الكذب إلى حكم الصدق، أي حين ذاك يجب. هذا كله مراعاة لمقاصد الشريعة، فكما قلت آنفا الصدق كل الناس يعلمون أنه يترتب ورائه مصالح للمجتمع والعكس من الكذب تماما. ولذلك فمن الجمود العقلي والمنطقي أن يظل بعض الناس يتمسكون بالألفاظ فيحرمون من الكذب ولو كان فيه نجاة نفس مؤمنة، كما كان جرى بيني وبين أحد القديانين هنا قديما نقاش، لأنهم ينكرون بعض الأحاديث الصحيحة لمجرد أنها تخالف أمورا لفظية. من هذه الأحاديث ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات. أيضا هذا حديث صريح لأن إبراهيم كذب ثلاث كذبات في حياته، وهذه الكذبات مذكورة في القرآن الكريم. لما طلع الشمس قال هذا ربي هذا أكبر. ما هو يعني ربه حقيقة، وإنما يريد تسميع قوم المشركين. كذلك لما قيل له من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم، قال بل فعله كبيرهم هذا، فسألوه من كان ينطقون. هو فسر الأصنام وخلى الصنم الأكبر كريما. فلما جاء قومه وجدوا قيام قائم في معبدهم، الأصنام كلها مكسرة إلا الصنم الكبير. قالوا لمن فعل هذا كبيرهم هذا؟ هذا كذب، لكن كذب مكشوف يراد به لفت نظر هؤلاء الجهلة عباد الأصنام، لكيف تعبدون من لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا. في نفس هذه الحادثة وقبل، دعوا إلى أن يخرج معهم إلى عيد لهم، فأتل بقوله إني سقيم يعني مريض، ولم يكن به مرض. فأيش الكذبات على إبراهيم؟ ليس الناس كلهم يكذبون مثل هذه الكذبات. الشاهد أن الناس القادياني أنكر هذا الحديث، لأنه تفسر بكلمة كذب إبراهيم ثلاث كذبات، والله وصف في القرآن الكريم إبراهيم بأنه كان صديقا نبيا، فبجب بحوله من أهل الضيف. الله وصف إبراهيم بأنه كان صديقا نبيا، حديث يقول من كذب ست كذبات، هذا حديث مو صحيح لو روى أئمة الحديث كلهم. فأنا أتيت من الناحية المنطقية وقلت له الصدق وجب، لأنه مرتب من ثلاثة أحرف هي الصاد دال قاف، والكذب حرم لأنه مرتب من ثلاثة أحرف أخرى هي صاد دال باء. أم الصدق وجب لما يترتب من ورائه من مصالح، والكذب وجب لما يترتب من ورائه من مفاسد؟ قال هو كذلك، طبعا هو ما عرف ما وراء الصوت أو المخدر. فقلت له فإذا لزم في بعض الأحيان ونتج من صاد دال قاف ما ينتج أنسب من كاف زال ب، أو نتج من كاف زال ب ما ينتج أنسب من صاد دال ق، فيبقى صاد دال ق إذا نتج منه ما ينتج من كاف زال واجبا، ويبقى كاف زال ب محرما وإن كان نتج منه ما ينتج من صاد دال ق ب عادة. قال مثلث، كنا يومئذ الحديث عن الثورة السورية هنا ضد الفرنسيين، وكان من عهد الثوار المسلمين أنهم يباغتون بعض المخازن الفرنسية بالقنابل اليدوية، وسرعان ما يفرون وينطلقون بين الحارات والبخلات، وسرعان ما ينطلق الدرك الفرنسي للبحث عنهم. فقلت في هذا القاضياني، فقلت فلو أنك كنت واقفا على باب ذلك فجاءك رجل من هؤلاء الثوار لخلق الدرس الفرنسي لحالي فأويني عندك، فأويني وشوية الدرس الفرنسي وقال لك في عندك فيه من الثوار دول، شو بتقول له؟ قال له ايه ليه؟ قال انا ما بيجوز كذب يا اخي، هذا الصدق اذا صدقت معناها قتلت المسلم. فهكذا جاء هذا الحديث لتفتيح ذهن المسلم، وأن لا يكون واقفا عند الألفاظ وإنما يمشي مع المقاصد الشرعية. شو المقصود من الصدق؟ الإصلاح لا الإفساد. شو المقصود من الكذب؟ ضد الإصلاح هو الإفساد. فهنا رجل أو امرأة جاء إلى شخص آخر في خلاف بينهما، قال له فلان يقول عنك كذا وكذا وكذا، وكل ذلك لا أصل له، وإنما ليرقق قلب المتحدث معه حتى يدين ويستغل ذلك بسبب الإصلاح من الاثنين. هل هذا الكذب جائز أم حرام؟ الجواب في هذا الحديث إنه جائز. ليه؟ لأنه ليس مقصودا به الإفساد بل الإصلاح. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيكون خيرا أو ينهي خيرا. قالت: هذه أم كلثوم بنت عقبة، ولم أسمعه يعني الرسول عليه السلام يرخص بشيء مما يقول الناس من الكذب إلا في ثلاث: الإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. وهذه التتمة الكلام عليها إن شاء الله في الدرس الآتي بإذن الله، والحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وآله وسلم. كان آخر حديث قرأناه في الدرس الماضي حديث ليس كذاب الذي يصف بين الناس، وبقيت عليه الجملة لما تكلم عليها، ولذلك فلا بد من إعادة قراءة نص ثم الوقوف عند الجملة المثالية. هذا الحديث رواه مسلم رحمه الله في رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق أم كلثوم ابنة عقبة ابن أبي معيط أنها سمعت رسول الله ليس الكذاب في بين الناس فيقول خيرا أو يلمي خيرا. فاتكلمنا عن السبب في سبيل الإصلاح بين اثنين فيما تيسر يومئذ. ففي هذا الكذب يقول هنا في الحديث يقول خيرا أو ينمي خيرا، والواقع أن الشاهد في هذا الحديث في جواز الكذب لإصلاح الناس إنما هو في قوله أو ينمي خيرا، ليس في قوله فيقول خيرا، لأن قول الإنسان الخير أمر مشروع وفيه كل خير، فلا غرض فيه أن يقول الإنسان خيرا أي مطابقا للواقع في سبيل الإصلاح لنفسه، وإنما الذي قد يستغرب بادي الرأي هو ما جاء في هذا الحديث بعد قوله فيقول خيرا أو ينمي خيرا أي يزيد في كلامه، أي كما قلنا في الدرس الماضي ما يخالف الواقع. كان يقول أن فلان بحب عقليه يمكن آخر منه وما يشفي هذا الكلام، والواقع أنه ما في هذه المحبة، ولكن هو يزيد في الكلام في سبيل تقريب الحلول الناس لبعضهم بعض. والجملة التي لا بد من الكلام عليها بعض الشيء هو تمام قولها راوية الحديث أم كلثوم قالت ولم أسمعه، يعني هي لم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء مما يقول الناس من الكذب إلا في ثلاث: الإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. لماذا ينتهي الحديث؟ فقولها ولم أسمعه يرخص شيء من مما يقول الناس من الكذب في إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرم الكذب تحريما عاما، وأنه لا يستثني منه شيئا يرخص فيه إلا في هذه الأمور الثلاثة، وهي أولا الإصلاح بين الناس كما سبق في الجملة الأولى، وثانيا حديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. هنا لا بد من توضيح، لأن الناس يريدون أن يتعلقوا ولو بأضعف سبب وهو هذه الوسيلة ليستحلوا ما حرم الله عز وجل من الكذب بأدنى حيلة، هذا الحديث يقول ان حديث الرجل امرأته هو من الكذب الجائز، وحديث المرأة زوجها ايضا من الحديث من الكذب الجائز. وهذا الاستثناء المذكور في هذا الحديث هو بلا شك امر متفق عليه بين العلماء لثبوت الحديث في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه مختلف في تحديد هذا الحديث الذي يتحدث به الرجل مع زوجته والزوجة مع زوجها، يتحدث حديثا كاذبا او في كذب. ما هي الحدود التي يجوز الرجل ان يكذب في حديثه على امرأته؟ والمرأة التي يجوز لها ان تكذب في حديثها مع زوجها؟ لا شك ان الامر في دقة، وانا اقول كلمة فاصلة، يجب على كل من الزوجين ان يلتزم في حديثه مع الاخر الصدق في كل شيء، وان لا يترخص لهذه الرخصة على الرغم من مجيء الحديث بها، لان الامر فيه ريبة. اي الريبة تأتي من ذلك انه ليس من السهل ان يتمكن كل زوج فضلا عن كل زوجة ان تحدد في الكذب الذي رخص كان الحكيم له او لها به. فقد كنا ألبا لقد اتفقوا على جواز هذا النوع من الكذب للزوجين، لكن اختلفوا في التحديد. لذلك فالحزم والعزم ان يبتعد كل من الزوجين عن هذا الترخص لدقة الامر. ومن باب قول عليه الصلاة والسلام ان الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فالرجل والمرأة كل من الزوجين إذا اعتاد دائما وأبدا أن يأخذ في حديثه بالصدق فقد أخذ بالثقة في دينه وابتعد عن الشبهات فيه. ويؤكد ذلك أيضا قوله عن السلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبه. لكن أحيانا قد يضطر الرجل أو تضطر المرأة أن تقول وأن تتحدث بخلاف الواقع، ففي هذه الدائرة الضيقة أي دائرة الضرورة والضرورات المحظورات لا بأس أن ينفو الزوج أو الزوجة منح الترخص الذي جاء في هذا الحديث. وأنا شخصيا أعتقد أن الزوجين إذا انطلقا في حياتهما على التعامل بالصدق في القول الذي هو الأصل الذي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يقوم به وعليه، فأنا أعتقد أنه سوف لا يحتاج أي منهما أن يكذب على الآخر، لأنه لن يحيا معها ولن تحيا هي معه على خلاف الأصل الذي هو الصدق. ومن باب التوضيح والتمثيل لدقة الرخصة هذه، أن بعض العلماء ذكروا أن الكذب الذي يجوز للزوجين هو أن يظهر لها من الحب أكثر مما يظهر هو لها في قلبه وهي له في قلبها. هذا النوع من الكذب هو الذي
ذهب إليه المحدثون في تفسير هذه الرخصة التي توسع الناس استعمالها. أقول توسع الناس يعني أعلم أن كثيرا من العلاقات الزوجية تفسد بسبب هذا التوسع في استعمال هذه الرخصة. أيضا من كان من الرجال والنساء عنده من العلم ومن الثقافة الإسلامية بحيث أنه يستطيع أن يختار الكذب الذي يمكن إدخاله في هذه الرخصة التي جاء الحديث بها، فله أن يترخص بذلك، وإلا الأولى كما قلت آنفا أن يلتزم كل منهما القول الصدق مع كل منهما مع الآخر. ذلك لأن الأصل في الكلام هو الصدق وهو الواجب، والأصل في الكلام الابتعاد عن الكذب وهذا هو الواجب. ولعل المؤلف رحمه الله أشار إلى هذه الحقيقة حينما أتبع الحديث السابق بهذا الباب اللاحق، حيث قال في الباب 80 بعد المئة: باب لا يصلح الكذب. أتبع ذلك الحديث الذي فيه تلك الرخصة بقوله: باب لا يصلح الكذب، ثم ساق تحته بإسناده الصحيح عن عبد الله، وهو هنا عبد الله بن مسعود، عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا أو كذبا، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ففي هذا الحديث كما هو واضح مبين حض الرسول عليه الصلاة والسلام الناس جميعا رجالا ونساء أزواجا وأعيابا أن يلتزموا بالحديث الصدق. عليكم هذا في كون التعبير واجب عليكم أن تتمسكوا بالصدق. ثم علل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بجملة تعليلية وقال: فإن الصدق يهدي إلى البر، يهدي إلى الخير، يهدي إلى العمل الصالح، فمن كان أصله ودلدله في كلامه الصدق فيه فهذا الصدق يفتح له طريقا إلى البر وإلى الخير، ومن كان أصله ودلدله في كلامه الصدق فيه فهذا الصدق يفتح له طريقا إلى البر وإلى الخير. وماذا بعد ذلك؟ قال: وإن البر يهدي إلى الجنة، يعني يكون سببا ليوصل صاحبه الذي التزم الصدق بكلامه أن يوصله إلى الجنة. وهذا نحو الحديث المشهور الصحيح في مسلم وغيره: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. فطلب الإنسان العلم هو سبب يصل به إلى الجنة. لماذا؟ هذا أمر واضح، لأن الإنسان بالعلم يتعرف على الحلال فيأتيه ويمتع نفسه منه، ويتعرف على الواجب فيأتيه ويتعبد الله به، ويتعرف على المحرمات فيجتنبها، ويكون بسبب ذلك عند الله تقيا، وبذلك يصل الإنسان إلى الجنة. هكذا الصدق حينما يلتزم المسلم في كلامه وفي حديثه، فهذا الصدق سيتبعه بطابع الخير وطابع البر، وهذا سيهديه إلى الجنة. واجب سيأتيه ويتعبد الله به، ويتعرف على المحرمات فيجتنبها، ويكون بسبب ذلك عند الله تقيا، وبذلك يصل الإنسان إلى الجنة. هكذا الصدق حينما يلتزم المسلم في كلامه وفي حديثه، فهذا الصدق سيتبعه بطابع الخير وطابع البر، وهذا سيهديه إلى الجنة. وعلى العكس من ذلك، إذا التزم الكذب، وهنا جملة يقول فيها الرسول عليه السلام: إن الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، في رواية أخرى: وإن الرجل لا يزال يصدق، وهذه أوضح من رواية مصنفنا، إن الرجل يصدق قد يفيد أنه يصدق كثيرا، ولكن الرواية الأخرى: وإن الرجل لا يزال يصدق، آكد في توضيح أن هذا الرجل هو من دأبه وسمته أن يتحدث في حديثه دائما بما هو صدق ومطابق للواقع، فلا يزال هذا الرجل يصدق حتى يسأل عند الله تصديقا، وهذا مقام ثان قلما وصف الله عز وجل به عبدا من عباده إلا مثل نبيه وخليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، حيث قال فيه: وكان عند الله تصديقا. وبالعكس يقول الرسول عليه السلام محذرا: وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور هو الطغيان والعصيان والخروج عما أمر به الرحمن تبارك وتعالى، ويكون من أثر ذلك أن الفجور يهدي إلى النار عكس الصدق يهدي صاحبه إلى الجنة. وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا، وفي الرواية الأخرى: وإن الرجل لا يزال يكذب، أي هذا دينا ودائما وأبدا أنه يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ثم ساق المصنف أثرا موقوفا على أحد الصحابة، وهو قوله عن عبد الله، وهو أيضا ابن مسعود هنا، قال: لا يصلح الكذب في جد ولا هزل. هذا الأثر ولو أنه موقوف فهو تأكيد للحديث المرفوع الذي قبله، وراوي الحديث المرفوع هو راوي هذا الحديث الموقوف، وهو عبد الله بن مسعود. فهو إذا فهم من حديثه السابق المرفوع الذي سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم أن الكذب مطلق الكذب لا يصلح في الكذب من كلام الناس، سواء كان هذا الكلام جدا أو هزلا، وهذا كله تأكيد لوجوب تمسك الرجل بالصدق في كلامه حتى يصبح ذلك قيمته، فلا يعرف أن يكذب لو أراد أن يكذب. لماذا؟ لأنه تأثر بأدب الإسلام الذي حضر المسلمين على أن يسلموا الصلح دائما وأبدا، لأنه سيوصلهم إلى البر والبر يوصلهم إلى الجنة. فهو لا يعرف الفجر لا في جد ولا في أجل. فهم هذا المسعود من إطلاق الأمر في الحديث السادس في الصدر والنهي فيه عن الكذب، فقال لا يصلح الكذب في جد ولا هزل. ومن هنا جاء حكم شرعي وهو قد أخذ من حديث صريح يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ما معناه أن الكذب والهزل لا يصلح لا في نكاح ولا في صلاة ولا في عتاق، وأنه لو صار هناك زواج في قصة تمثيلية مثلا، زواج في قصة تمثيلية هزلية وغير مقصود ما يقال فيها، فإذا توفرت شروط الزواج الشرعي في هذه القصة التمثيلية ألزم القائمون بما ذهبوا إليه ولو بطريق العزل، وهذا عقوبة من الله عز وجل للذي يزوج مازحا أو يطلق مازحا. مع أن بعض العلماء ذهبوا لو أن إنسانا شرب مسكرا فكسر وراح في حالة سكرته ليطلق زوجته أو ليزوج ابنته أو ولية أمره، فقد اختلفوا في تنفيذ طلاقه ونحو ذلك من عقوله. والذين ذهبوا هذا المذهب نظروا إلى واقع أمره، وهو أنه فاقد العقل، وما دام أنه قد فقد عقله فلا يجوز أن نلزمه بما التزم به من عقد. لكن العلماء الآخرين يقولون فقده لعقله كان بكسره يده وليس هو كالمغمى عليه مثلا، وليس هو كالمعشوق الذي فرض ذلك بقضاء الله وقدره عليه. فطلاق السكران يقع لأنه سبب النزام هذا الطلاق. إنما أردت أن أقول إن الذين ذهبوا إلى أن طلاق السكران لا يقع جعلوا طلاق الهاجل واقعا، ذلك لأن هذا الهاجل هو يتخفض هذا الطلاق ولو أنه في قلبه لا يقصده، فعقوبة له جعل الشارع الحكيم طلاق الهاجل في حديثه وفي كلامه واقعا. لذلك قال ابن مسعود لا يصلح الكذب في جد ولا هزل، ولا أن يعد أحدكم ولده شيئا ثم لا ينجز له. هذه نقطة يعني تعالج أمرا يقع فيه كثير من الآباء والأمهات في تربيتهم لأولادهم، حيث قال ابن مسعود حقا على جملة لا يصلح الكذب في شيء من الجد والهزل، ولا أي ولا يصلح أيضا أن يعد أحدكم ولده شيئا ثم لا يجد له، علما بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في بعض الأحاديث الصحيحة أنت ومالك لأبيك، وقال في حديث آخر لا يحل لرجل أن يرجع في جبته إلا الوالد مع ولده، وفي حديث ثالث الذي يرجع في هبته كالكلب يرجع في قيده. هذا تشبيه خطير جدا، فيه لون من يهز الإنسان هبة ما ثم يسترجعها ويندم عليها. مثل هذا العائل في كلبه في هبته كالكلب يرجع في حيه، يرجع في حيه بمعنى الشيء الذي استكرهه يستعيده، كيف يستعيده شيء قبيح؟ هذا مثل ذلك الذي يهب إنسانا ما شيئا من ماله ثم يرجع فيه. لكن الوالد مع الولد يجوز له ذلك، أي يجوز للوالد أن يرجع عن هبته التي قدمها لأبيه. ومعنى يجوز هنا ينفذ، بخلاف ما لو كانت الهبة موجهة إلى رجل آخر غير الولد، فالعود هنا لا يعتبر نافذا، يعني ليس له رجوع. مثلا رجل اشترى حاجة من تاجر، وقبل أن يتفرق يجوز للشاري أن يرجع في شرائه على التاجر، يقول له أنا عدلت، ما في مانع شرعا إطلاقا، لكن بشرط قبل أن يتفرق، وليس على هذا الناجل في شرائه أي إثم وأي ذنب وأي كراهة. لكن الجواز المذكور في حديث رجوع الوالد في هبته إلى ولده يعني أن له أن الشرع أي القضاء يحكم له بالرجوع. لكن هل يحسن هذا أن يسأل أخرى؟ الجواب في حديث ابن سعود حين قال لا يصلح الكذب في جد ولا هجر، قال ولا أن يعود أحدكم ولا أن يعيد أحدكم ولده شيئا ثم لا ينجز له. هذا أبلغ في منع الوالد من رجوعه عن هبته التي قدمها لابنه، لأنه يقول إنه لم يهب له، كل ما في الأمر أنه وعده، مع ذلك فهو يعتبر أنه ليس من مكارم الأخلاق أن يعد الولد الوالد ولدا له بشيء بعطية ثم لا ينجز له، لا يمثل ذلك له، هذا لا يصح في الإسلام. لكنه إن فعل الوالد شيئا من هذا مع ولده نقذ، لكنه مع المخالفة للآداب الإسلامية. خلاصة هذا الباب هو ما ذكرته في طباع الكلام السابق، أن المسلم عليه أن يلتزم دائما وأبدا الصدق في كلامه، وأن يبتعد دائما وأبدا عن الكذب فيه إلا ما اضطررتم إليه. فهنا ذلك هذه الضابطة إلا ما اضطررتم إليه ممكن نجعل ضابطة للناس خاصة الذين لا تقع عندهم فيما يجوز لهم من الكذب بين الزوجين وبين الإصلاح وفي الإصلاح بين الناس، حتى لا تفسد باسم الإصلاح العلاقات بين الزوجين بسبب التوسع في الترخص في استعمال الكذب بينهما أي بين الزوجين. نسأل الله عز وجل أن يطلعنا بطابع الصدق في كلامنا دائما وأبدا، ويكتبنا عنده من الصديقين. والسلام عليكم.
أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في التناجح. هو تحته في إسلامه الصحيح عن
عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه، يعني أبا بكر الصفاتي من الصحابة المسلمين، أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه رجل حيرة. ويحك قطعت عنق صاحبه، يقوله مرارا، يعني يكرر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الجملة، ويحك قطعت عنق صاحبك، ويحك قطعت عنق صاحبك مرارا على الأقل 3 مرات. ثم أتبع ذلك عليه الصلاة والسلام بقوله: إن كان أحدكم ناجحا لا محالة فليقل أحسب كذا وكذا، إن كان يرى أنه كذلك وحسبه الله ولا يزكي على الله أحدا. وهذا الحديث أدب من الآداب الإسلامية التي حذرها جماهير المسلمين اليوم، وليس هذا فقط بل قلبوه رفع على عقب. وذلك لأن في هذا الحديث أن الأصل أنه لا يجوز للمسلم أن يمدح أخاه المسلم في وجهه، وذلك خشية أن يتكلم بهذا المدح. أما القلب فواضح لأننا نتضرع، يعني ونحاول أن نجعل أنفسنا ضعفاء مع الناس وأدباء بأن نمدحهم ولو بالباطل، بينما شرعا لا يجوز مدح المسلم لأخيه المسلم ولو بالحق، وإن كان ولا بد مادحا له فلا يخفى بمدحه لذلك إياه، وإنما ليخفف وقع المدح لصاحبه للتخفيف في عبارته بأن يقول أنت كذا وكذا. مثلا لا يصح أن يقول الإنسان نظنه صالحا والله ينكره صالح والله ينكره طيب والله أنت ما في منك، ونحن ذلك العبارات التي يلهج بها جماهير الناس اليوم، وأن يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يقول رسول صلى الله عليه وسلم عليه في هذا الحديث للذي مدح صاحبه قطعت عنق صاحبك، أي أهلكته وفعلت فيه من الناحية المعنوية ما تفعل السكين أو السيف من الناحية المادية، فالسيف يقطع بها صاحبه عنق خصمه، فمدحه لصاحبه يفعل فيه فعل سيفه بخصمه. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: ويحك قطعت عنق صاحبه. ولم يكتف النبي صلى الله عليه وسلم بكلمته هذه مرة واحدة، وإنما أعادها مرارا وتكرارا وهو يقول: ويحك قطعت عنق صاحبك، وفي رواية: ويحك قطعت عنق أخيك، ويحك قطعت عنق أخيك، أعادها 3 مرات. ثم كأن الرسول عليه السلام قيد هذا الإطلاق، لأنه لو أنه صلى الله عليه وسلم وقف عند هذه الجملة ويحك قطعت عنق أخيك لكان لا يجوز المدح مطلقا، ولكنه لفت في أمته فقال: إن كان أحدكم لا بد مادح أخاه فليقل إني أحسبه كما يقول والله حسيبه ولا يزكي على الله أحدا، أي لا يقطع بزكي الإنسان. لأن قول القائل في صاحبه سواء كان ذكر أو أنثى الحكم لا يصير بمثل القضاء مطلقا، فلان صارخ كأنه كتب له عن الله المحفوظ فجزم بأنه صارخ، فهذا معناه أنه يحكم على الله لأنه صارخ، فهذا طبيعة الحال لا يجوز لذلك قال عليه السلام ولا يزكي على الله أحدا أي لا يحكم على الله لأن فلان عنده مزكى وطاهر وصالح ونظيف ونحو ذلك من المعاني وإنما يمسك على المدى ولا يمسك مطلقا لكن إنسان في وضع يشعر بأن هذا الإنسان في الواقع صالح لكن هو حكمه عليه الصلاة إنما بما بدا له فهو لا شك عن قلبه ولا شك عن ما في جواده وإنما حكم بما ظهر له من عمله فإذا بناء على الظاهر يقول أظنه صلى الله عليه وسلم أحسنه صلى الله عليه وسلم ولا يزكي على الله أحدا هذا الأبد يجب أن نرعاه اليوم ولو قيل لنا ما يقال في مثل هذا الأدب في هذا السجن وهذا مثلا ما فيها مرونة ما فيها نواحي من الدين الإسلام ينظر إلى عواقب الأمور صحيح من الإنسان إذا كان أثنى على غيره ربما رضي هذا الغير عليه ولكن ما فائدة رضاه إذا كان مدحه وإياه أودى به ومصاحبه إلى النهار لذلك فليكن حرصنا ودأبنا دائما وابدا على مرضاة الله عز وجل ولو أن ذلك أودى بنا إلى غير مرضاة غير الله عز وجل إذن الرسول عليه السلام يقول من كان لا بد يريد أن ينجح إن كان أحدكم ناجحا لا محالة فليقل أحسب كذا وكذا إن كان يرى أنه كذلك ينبغي أن يلاحظ هذه الجملة إن كان يرى أنه كذلك يعني ما بيجوز نقول الفاسق صالح وهو عندنا فاسق لكن إذا كنا نظن إنسانا بأنه صالح نقول نظن أنه صالح أما الفاسق فلا يجوز أبدا مدحه ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إذا قلت للمنافق سيدنا أو سيدنا فقد أغضبتم الرب عز وجل إذا قلت للمنافق سيد يعني رئيسنا واحترمنا ومعظمنا فقد أغضبتم الله تبارك وتعالى فهذا المدح المقول بعبارة التفكر والتردد أحسبه كذا محله لمن نراه كذلك لمن نراه أهلا بذله أما إن كنا لا نراه كذلك فلا يجوز أن نمدحه إطلاقا لأننا إذا قلنا أحسبه كذا والواقع أننا لا نظنه كذا وكذا فقد كذبنا على أنفسنا وكذبنا على غيرنا لذلك ففي هذا الحديث الواقع أدب كبير ما أجرنا اليوم أن نتأدب به في مجتمعنا هذا الذي كاد يصبح مجتمعا غير إسلامي. ثم روى حديث آخر عن صحابي آخر لنفس المعنى هذا الصحابي هو أبو موسى وهو الأشعري رضي الله عنه رواه بالسند الصحيح أيضا عنه قال سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا يثني على رجل ويسريه فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أهلكتم أو قطعتم ظهر رجل هذا الإمام الحديث ثالث ولا يحتاج إلى زيادة ثلاث أهلكتم أو قطعتم ظهر رجل أي بثنائكم عليه ورزقكم إياه في وجهه تأدب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأجر النبوي وثبتوا مسلكه في الإنسان على من سمعوه يمدح غيره فقد روى بعد الحديثين الصحيحين الإمام البخاري بإسناده الصحيح عن إبراهيم ابن يزيد التيمي عن أبيه واسم أبيه إبراهيم ابن يزيد واسم أبيه يزيد. قال كنا جلوسا عند عمر فأثنى رجل على رجل يجلس فقال عمر عقبت الرجل عقبة الله أو سيدة عمر رضي الله عنه عقبت الرجل بمعنى قطعته المنصوص عليه في الحديث السابق لكن هو زاد على ذلك في الدعاء على هذا الذي يمدح لك رجل بقوله إياه عقبت الله أي ذبحك وآلك. لماذا يقول عمر هذا؟ لأنه لم يتأذى بأدب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يقل فيما أثنى أهلك كذا وكذا وإنما زرنا. ولعل عمر رضي الله عنه كان قد سبق أن علم من هذا الرجل الناجح أنه يعلم أن الجزم في النفس في وجه الممدوح لا يجوز شرعا ولذلك قص عليه فجاء عليه بقوله عقرك الله. ثم روى في اسناده الصحيح عن زيد بن اسلم عن امير اسلم وهو اسلم مولى عمر رضي الله عنه قال سمعت عمر يقول المدح يسقط. وهذا الذي قاله عمر هو في الواقع قد ثبت مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاء في صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم انه قال المدح هو الذبح المدح هو الذبح المدح هو الذبح فرواها ايضا ثلاثه كما قال عليه الصلاه والسلام إن كان أحدكم لابد ناجع ما فاه فليقل إني أحسبه كذا وكذا والله حسيبه ولا يزكي على الله أحدا.
سابقا وخلاصة ذلك هو أنه لا يجوز مدح الرجل في وجهه إلا في حالة الكون الماجح يأمن الإفساد والإضرار لذلك يمدحه في وجهه وهذا بطبيعة الحال لا يتحقق إلا مع ناس يعني في غاية الخلق الثاني وهذا الخلق الثاني عادة لا يتجلى في الإنسان إلا إذا بلغ سنا معينا أما إذا كان شابا وصالحا لا يجوز مدحه إطلاقا لأنه الآن هو في دور النشوء ودور التربية فإذا ما مدح